اليوم عندنا دورة إخبارية غريبة جدا، مدتها 24 ساعة فقط، وتحديدا نحن نتكلم عن 11 من يوليو لعام 2026.
يوم يبدو وكأنه يعني مقتبس من روايات الخيال العلمي صراحة.
بالضبط، يعني في هذه النافذة الزمنية الضيقة عندنا صاروخ فضائي يخبط بنجاح للمرة 35 على التوالي، وفي نفس الوقت نظام ذكاء اصطناعي يدير حملة تسويقية كاملة بدون أي إشراف بشري. نحن لم نكن يوما متقدمين تقنيا بهذا الشكل المذهل.
صحيح، التقدم مخيف، لكن اللافت للنظر هنا هو الوجه الآخر لهذا التقدم.
تقصدين الهشاشة؟
100%، نحن نشهد يوما يجسد ذروة الابتكار البشري، لكن في نفس الوقت يكشف عن هشاشة الأنظمة التي نعتمد عليها. يعني تخيل رسالة نصية واحدة غير مرئية يمكنها الآن اختراق هواتفنا بالكامل دون حتى نقرة واحدة.
عجيب، وهذا التناقض الصارخ بين الابتكار والهشاشة هو بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في غوصنا العميق اليوم في مصادرنا، وتحديدا نشرة صباح تكن. نحن هنا لسنا لسرد الأخبار، بل لفهم كيف يصطدم هذا التطور بالواقع.
خطة ممتازة. طيب من أين نبدأ؟
خلينا نبدأ بأكبر هذه الهياكل، غزو الفضاء. شركة سبيس إكس حققت للتو إنجازا تاريخي. الصاروخ فالكون 9 ذو الرقم التسلسلي B1058 حقق رحلته الـ35.
رقم قياسي فعلا لصاروخ واحد فقط.
يعني هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. قديما صناعة الفضاء كانت تشبه شراء طائرة بوينغ 747 ضخمة واستخدامها لرحلة واحدة فقط ثم رميها في المحيط.
تشبيه دقيق جدا، وهذا كان يرفع التكلفة بشكل جنوني.
بالضبط، لكن ما تفعله سبيس إكس هو تحويل هذه الصواريخ إلى سيارات أجرة يعاد استخدامها باستمرار. التكلفة انخفضت من $400 مليون إلى أقل من $20 مليون.
وإذا وسعنا الرؤية قليلا، جوين شوتويل صرحت بأن تكلفة إطلاق الكيلوغرام ستنخفض إلى أقل من $500 بحلول 2030. هذا يغير اقتصاديات الفضاء بالكامل ويجعله متاحا حتى للشركة الناشئة.
واو، أقل من $500؟ هذا يعني أن الفضاء صار سوق مفتوح. لكن هناك وجه آخر للعملة، صحيح؟ الشركة طلبت إطلاق 100,000 قمر صناعي من طراز ستارلينك لضمان تغطية إنترنت عالمية.
وهنا تبرز المشكلة التي حذر منها عالم الفيزياء الفلكي جوناثان ماكدوول. هو يسمي هذا المشروع بالقفص الضوئي.
القفص الضوئي؟ مصطلح غريب بعض الشيء.
الفكرة هي أن هناك توتر حقيقي بين توفير إنترنت فائق السرعة للجميع وبين تدمير قدرة المراصد الأرضية على دراسة سماء الليل. هذه الأقمار تعكس الضوء وتشوه البيانات العلمية تماماً.
يعني نحن نضحي برؤية النجوم والكون من أجل إنترنت أسرع؟
أو بالأصح، نضحي بالقدرة على اكتشاف كويكبات قد تهدد الأرض من أجل بنية تحتية تجارية.
نقطة تخلي الواحد يفكر، طيب لو انتقلنا من الفضاء إلى الأرض، وتحديداً إلى مكاتبنا، نجد أن هناك قفزة مشابهة في الأتمتة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فكما أن الفضاء يتم غزوه بالأتمتة، مكاتب العمل على الأرض تشهد غزواً مشابهاً.
إيه، إعلان OpenAI عن إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي المستقل ChatGPT Work المبني على نموذج GPT 5.5. دعونا نفكك هذا قليلاً.
تفضل.
النموذج التقليدي كان بمثابة موسوعة ناطقة تجيب عن سؤالها، لكن نموذج وورك الجديد هو بمثابة متدرب لا يكل ولا يمل وعنده ذاكرة طويلة الأمد،
يندمج مباشرة مع برامج مثل سلاك وسيلز فورس.
بالضبط، يعني ينفذ حملات تسويقية وجداول اجتماعات بمجرد أمر واحد، والتكلفة $60 شهريا فقط.
وهذا يقودنا لتغريدة سام ألتمان حول أتمتة العمل الإداري بحلول 2028. الناس بدأت تقلق على وظائفها.
أكيد، يعني 30% من الوظائف الإدارية ستتغير جذرياً. هل هذا يعني نهاية الموظف البشري؟
أنا شايف الموضوع من زاوية مختلفة. الوظائف لن تختفي بالضرورة، بل ستتحول. أدوار البشر ستتغير من منفذين للعمليات الروتينية إلى مديري ومشرفين على هذه الأنظمة الذكية.
يعني بدل ما أكتب الإيميل بنفسي، أصير أنا اللي أراجع قرار الذكاء الاصطناعي بإرسال الإيميل.
بالضبط، أنت تتحول من كاتب إلى محرر أو استراتيجي.
طيب، لكي يكون هذا المتدرب الذكي بهذه الكفاءة، هو يحتاج إلى محيط هائل من البيانات للتدريب، صحيح؟
صحيح جداً. البيانات هي النفط الجديد للذكاء الاصطناعي.
ومن هنا ننتقل إلى المعركة القانونية للقرن، الصراع على البيانات. أبل رفعت دعوى قضائية ضد أوبن AI بتهمة سرقة الأسرار التجارية
واستخدام بيانات من أجهزة آيفون وتقنيات سيري دون إذن.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ توقيت هذه الدعوة مثير للاهتمام، خاصة أنها تأتي في وقت تستعد فيه أبل لإطلاق نظامها الخاص أبل إنتليجنس.
دعنا ننظر للأمر بحيادية تامة. سام ألتمان نفى بشدة استخدام أي بيانات خاصة دون إذن،
ومايكروسوفت دخلت على الخط.
صحيح، براد سميث المسؤول القانوني في مايكروسوفت صرح بأن دعوة أبل لا أساس لها وسياسية وتهدف لاحتكار السوق.
صراع جبابرة فعلا.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول مستقبل الصناعة. إذا فازت أبل قد تدفع أوبن AI مليارات وتسحب منتجات من السوق.
وإذا فازت أوبن AI
ستبدأ حقبة جديدة لاستخدام البيانات بلا خوف من الملاحقات القضائية. يعني ستصبح بيانات الإنترنت مشاع مفتوحة للتدريب.
هذا التوسع السريع والسباق المحموم نحو الذكاء الاصطناعي والاتصال الدائم يخلق بيئة رقمية هشة.
وهذا يقودنا مباشرة إلى الكابوس الأمني الذي تم الكشف عنه اليوم. التقدم السريع يترك ثغرات خطيرة.
خلينا نتكلم عن اكتشاف ثغرة أوبن كلو في تطبيق واتساب. هذه الثغرة مرعبة لأنها زيرو كليك أو صفر نقرة.
يعني لا يتطلب الأمر أي تفاعل من المستخدم لكي يخترق المهاجم نظامه.
مجرد وصول الرسالة يكفي لاختراق نظام التشغيل والكاميرا والميكروفون. طيب، ليش واتساب تحديداً هو المستهدف؟
سؤال ممتاز. التشفير التام في واتساب قوي جداً لدرجة أن الحكومات ومجموعات التجسس لا تجد طريقاً لقراءة الرسائل وهي تمر عبر الشبكة.
يعني الحل الوحيد لهم هو اختراق الجهاز نفسه؟
بالضبط، عبر ثغرات باهظة الثمن مثل زيرو داي. المهاجم يزرع برمجية خبيثة في الجهاز قبل أن يتم تشفير الرسالة أو بعد فك تشفيرها.
فهمت. طيب، الحدث الأمني الثاني لا يقل رعباً. تقرير شركة مانديانت عن ثغرة التصيد في نظام المصادقة مايكروسوفت إنتراباسكي،
المعتمد على بروتوكول فايدو 2 الذي كان يفترض أن يكون مقبرة كلمات المرور.
الفكرة تشبه أن تشتري أحدث وأقوى قفل إلكتروني في العالم لباب منزلك، قفل لا يمكن كسره،
ثم تكتشف أن اللص لم يكسر القفل.
بالضبط، اللص قام ببساطة بإنشاء واجهة باب مزيفة خدعتك لتسليمه المفتاح الرئيسي في 30 ثانية فقط.
تشبيه رائع لحالة التصيد المتقدم. المهاجم يصنع صفحة دخول مزيفة، وعندما يحاول المستخدم الدخول يقوم المهاجم باعتراض جلسة المصادقة نفسها.
وليس سرقة المفتاح نفسه، لأن المفتاح آمن في الجهاز.
صحيح، المفتاح لم يغادر الجهاز، لكن الجلسة سرقت. لذلك النصيحة الدائمة هي التحديث الفوري للأنظمة، تفعيل المصادقة الثنائية، والأهم عدم النقر على الروابط المشبوهة.
الوعي البشري هو خط الدفاع الأخير. طيب، إذا حاولنا نجمع كل هذه الخيوط معا بسرعة،
لقد قمنا برحلة طويلة اليوم.
فعلا، انتقلنا من صواريخ الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام التي ستنشر آلاف الأقمار إلى وكلاء ذكاء صناعي يديرون مكاتبنا،
ومررنا بمعارك قانونية طاحنة على البيانات وصولا إلى ثغرات أمنية تذكرنا بهشاشة كل هذه الابتكارات.
التكنولوجيا تتطور بسرعة الضوء، لكن الأطر القانونية والبروتوكولات الأمنية لا تزال تكافح لمواكبة هذا الركب.
المهارة الأهم اليوم ليست فقط استخدام التكنولوجيا، بل امتلاك الوعي النقدي والأمني للتعامل معها. الأنظمة مهما كانت ذكية تظل هشة أمام التلاعب.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية أخيرة للتأمل. لقد رأينا اليوم وكلاء ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT وورك ينفذون مهاما معقدة بشكل مستقل،
ورأينا أنظمة أمنية متقدمة يمكن خداعها في 30 ثانية.
فماذا سيحدث غدا عندما يتم ربط هؤلاء الوكلاء المستقلين بالأنظمة المؤسسية ويتعرض الذكاء الاصطناعي نفسه لهجوم تصيد؟
سؤال مخيف بصراحة.
إذا قام الذكاء الاصطناعي بتسليم مفاتيح الشركة للقراصنة لأنه انخدع برابط مزيف، فمن يتحمل المسؤولية القانونية؟ نحن أم الشركة المصنعة أم الذكاء الاصطناعي نفسه؟ أترككم مع هذا التساؤل لنلتقي في غوصنا العميق القادم. ابقوا فضوليين وآمنين.